منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تجدد رفضها التفاوض بشأن الاتفاق النووي، وتعتبر مزاعم واشنطن حول الدبلوماسية مجرد نفاق. سلاح الجو اليمني المسير يعلن استهداف مرابط الطائرات الحربية في مطار أبها وتحقيق إصابة دقيقة. ورفع دعوى قضائية في ألمانيا ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون أنه لا تفاوض مجددا حول الاتفاق النووي، والسبيل الوحيد للحفاظ عليه وإحيائه هو رفع إجراءات الحظر الأمريكية. وقال روحاني إن تفويت فرصة الحفاظ على الاتفاق النووي بإمكانه أن يعقد الأوضاع، مضيفا أن طهران وباريس تستطيعان التعاون معا بشكل إيجابي لحل قضايا المنطقة. وحذر روحاني من أن أي خطوة أو موقف غير بناء في مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بإمكانه أن يؤدي إلى تحديات جديدة وتعقيد الأوضاع. بدوره قال ماكرون أن الاتحاد الأوروبي مستعد لزيادة نشاطاته في الأسابيع المقبلة لإحياء الاتفاق النووي. اعتبر متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي مزاعم أمريكا باعتبار الدبلوماسية مجرد نفاق، مشيرا إلى أن طهران تتطلع إلى إجراءات عملية من واشنطن. وأكد ربيعي أن نهج الإدارة الحالية على خطى سياسة الإدارة السابقة لن يؤدي إلى نتيجة. وكانت واشنطن قد جددت استعدادها لعقد اجتماع مع طهران حول الاتفاق النووي، متجاهلة الرفع الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية السابقة. إلى ذلك قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن موسكو تعمل على إزالة التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني. وحول التحذيرات الإيرانية للأوروبيين من إصدار قرار ضدها في مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية، تابعوا هذا التقرير.
مشروع قرار على طاولة التصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة القادمة يعرب عن قلقه من قرار إيران منع مفتشي الوكالة من التحقق من تطبيق بنود الاتفاق النووي، ويحثها على تطبيق بنود البروتوكول الإضافي، وهو القرار الذي أعلنت إيران أنها اتخذته لعدم التزام الأطراف بالاتفاق النووي. وكانت إيران حذرت وعلى لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف من أن إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية يؤدي إلى إرباك الوضع الحالي، فيما اعتبر نائب وزير الخارجية عباس عراقشي أن تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير بناء ويهدد الأجواء الدبلوماسية، خاصة بعد الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. عراقشي شدد أيضا على أن الرفع الكامل للحظر غير القانوني والجائر هو شرط أساسي لعودة إيران الكاملة للوفاء بالتزاماتها، منتقدا بشدة عدم تحرك الأطراف الأوروبية للوفاء بالتزاماتها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد عدم وجود أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وخاطب الأوروبيين بالقول إن لغة الاتهام والتهديد لن تجدي نفعا مع إيران، متهما الدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، وداعيا واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها قبل العودة إلى أي مفاوضات المفاوضات. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذنوري أكد بدوره أن طهران لن تشارك في مباحثات حول الاتفاق النووي بمشاركة الولايات المتحدة ما لم تنفذ شروط قائد الثورة الإسلامية برفع الحظر عن إيران. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن الإدارة الأمريكية الجديدة اعترفت 4 مرات لحد الآن بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى على إيران وعدم جدواها، معتبرا الاعتراف الأمريكي هذا أكبر نجاح لإيران في التاريخ، مؤكدا أن الفضل في هذا النجاح يعود إلى صمود الشعب الإيراني.
أعلنت سلطات محافظة سيستان وبلوتستان جنوب شرق إيران تعرض عناصر لحرس الثورة الإسلامية إلى هجوم إرهابي بمدينة سرابان. وقال محمد هادي مرعشي محافظ سيستان وبلوتستان للشؤون الأمنية إن مسلحي زمرة ما يسمى جيش العدل الإرهابي استهدفوا حافلة تقل عناصر من الوحدة الهندسية لحرس الثورة في منطقة كشتغان في بلدة سراوان. ومن جهته أعلن حرس الثورة إصابة أحد عناصره وفقد آخر بالهجوم الإرهابي، وقال إن أفراد وحدته الهندسية كانوا يعملون بمجال إزالة الحرمان وإزداء الخدمات لأهالي سراوان. انطلقت أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين إيران وسوريا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية في طهران، مواضيع عدة تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين إيران وسوريا، منها إلغاء الرسوم الجمركية للسلع المصدرة إلى سوريا والبالغة 4%. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
73 مليون دولار هو حجم صادرات إيران من السلع غير النفطية إلى سوريا في 7 أشهر. هذا ما أكده المسؤولون في منتدى الفرص والمقاربات التجارية مع سوريا عقد في العاصمة طهران، والذي يشكل فرصة مناسبة للتجار الإيرانيين والسوريين لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما.
فيما يخص إعمار سوريا، يمكننا تقديم الخدمات الفنية والهندسية، وبإمكان الشركات الإيرانية أن تكون حاضرتنا في الأسواق السورية من خلال قطاع البتروكيماويات.
هناك الكثير من الشركات الإيرانية العاملة في سوريا، أذكر مثلا في قطاع السيارات، معمل الزجاج، معامل توليد الطاقة، ونحن نطمح أن يكون هذا التعاون في كل المجالات.
وبحسب إحصائيات الجمارك، فإن الحجم التجاري بين طهران ودمشق شهد تحسناً في السنة المالية الماضية، حيث بلغ 170 مليون دولار عبر تصدير أنواع السلع غير النفطية إضافة إلى الأدوية والأغذية لسوريا. في المقابل تم استيراد الفوسفات وزيت الزيتون والنباتات والأقمشة إلى إيران.
يجب عمل نوعا من التوازن بين عملية الاستيراد والتصدير من كلا البلدين ليتسنى للتجار عرض سلعهم في السوق بسهولة أكبر.
وكانت الصادرات الإيرانية من السلع غير النفطية سجلت 31 مليار دولار خلال الأشهر 11 الماضية.
الجانبان الإيراني والسوري أكدا على ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين والاتفاق على تعاون مشترك في عدة قطاعات اقتصادية تتصدرها إعادة الإعمار بسوريا.
قال سفير اليمن لدى طهران إبراهيم محمد الديلمي إن إيران باتت نموذجاً للمستضعفين في العالم، واستطاع الشعب وجبهة المقاومة في اليمن إركاع أمريكا وحلفائها المعتدين طيلة 6 أعوام من الحرب. وخلال لقائه رئيس تكتل المقاومة ودعم القدس في البرلمان الإيراني أحمد حسين فلاحي، أضاف الديلمي أن جهود المعتدين المستمرة بهدف إبعاد إيران عن جبهة المقاومة باءت بالفشل. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مرابط الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع قاصف كيتو، محققا إصابة دقيقة. وقال العميد سريح أن هذا الاستهداف جاء ردا على التصعيد الجوي للتحالف السعودي وحصاره المتواصل على اليمن. يأتي ذلك بعد يومين من عملية توازن الردع الخامسة التي جرى خلالها استهداف العاصمة السعودية ومحافظات أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. ومن جانبه شن طيران العدوان السعودي غارات على مخيمات للناسحين بمديرية صرواح في مأرب ما تسبب بأضرار في ظل صمت دولي معيب. نددت منظمة Human Rights Watch بدور الإمارات التعسفي في اليمن وتقييد وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في البلاد. وقالت المنظمة إنها وثقت أن حكومة هادي والميليشيات المدعومة من السعودية والإمارات قيدت بشدة وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين. هذا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن خيبة الأمل إزاء نتائج مؤتمر المانحين وقال إن حجم التعهدات بلغ 1,700,000,000 دولار من أصل نحو 4 مليارات طلبتها المنظمة الدولية، مؤكدا أن الملايين في اليمن بحاجة ماسة للبقاء على قيد الحياة وأن تقليص المساعدات يعد لهم عقوبة بالإعدام. وللمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
مخيبة لآمال الأمم المتحدة جاءت نتائج مؤتمر المانحين لدعم اليمن، إذ لم تصل تعهدات المانحين المقدمة إلى 2,000,000,000 دولار، بينما كانت التوقعات تتجاوز تحقيق 3,250,000,000 دولار. وفي حين أكدت الأمم المتحدة استحالة من حدوث مجاعة على نطاق واسع في ظل هذه الموارد، ترى صنعاء بأن أكبر مساعدة إنسانية يمكن أن يقدمها المانحون لليمن تتمثل في العمل على وقف العدوان وفك الحصار وإيقاف مبيعات الأسلحة من الدول المانحة التي تستخدمها السعودية ضد الشعب اليمني.
الدول التي اجتمعت هي نفسها التي تعتدي على الشعب اليمني والتي تسببت في الأزمة، وكان يفترض أن توقف هذه الحرب والحصار على الشعب اليمني للقضاء على المشكلة من أساسها.
وتنظم الأمم المتحدة بشكل سنوي مؤتمر يهدف لجمع تبرعات مالية لمساعدة اليمن، تبرعات تأتي وسط جدل كبير حول مصيرها، إذ يتهم مراقبون منظمات الأمم المتحدة باستثمار مأساة اليمنيين لصالحها واستخدام الأموال كنفقات تشغيلية. وكانت تقارير محلية ودولية قد كشفت عن فساد في عمل بعض المنظمات التي لم تقدم سوى اليسير جدا مما تتسلمه من المانحين أو بعض مواد غذائية فاسدة، مع أن ما تجمع الأمم المتحدة سنويا كفيلا بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
يتم استنزاف هذه الأموال أكثر من 70% فيما يسمى بالمصاريف الإدارية، أكثرها سفريات، اجتماعات، احتياجات للذين سوف ينفذون هذه الإجراءات.
وبات تمويل العمليات الإنسانية ينخفض بشكل كبير منذ العام 2019 في وقت يشهد فيه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ثلثاء السكان للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، كما يتوقع أن يعاني أكثر من 16 مليون شخص من الجوع خلال العام الجاري. وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن ما يقرب من نصف أطفال اليمن تحت السن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم 400,000 طفل سيموت إذا لم يتلقوا العلاج بشكل عاجل.
وللعراق، حيث أفاد مصدر أمني عراقي أمس باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي في محافظة بابل. وقال المصدر إن رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي استهدف بعبوة ناسفة على الطريق السريع قرب منطقة النيل التابعة لمحافظة بابل. إلى ذلك، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على 2 من عناصر داعش الخطرة في محافظة الموصل. هذا وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي أن البرلمان ماض بتشريع قانون خاص بتشكيل محكمة مختصة بجرائم داعش. أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود تقديم دعوى قضائية في ألمانيا ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لارتكابه جرائم ضد الإنسانية على خلفية عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. ونددت المنظمة بمسؤولية بن سلمان عن جريمة قتل خاشقجي وسجن نحو 33 صحفيا آخرين، وقالت أن الدعوى رفعت إلى النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية الاختصاصية بالنظر في جرائم الاضطهاد الممنهج للصحفيين في السعودية، مؤكدة أن الدعوى تستهدف ولي العهد وأربعة مسؤولين سعوديين آخرين رفيعي المستوى. هذا وتقدم نائبان ديمقراطيان في النواب الأمريكي بمشروع قرار يمنع ولي العهد السعودي من دخول الولايات المتحدة. إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة أنها ستركز على السلوك المستقبلي للسعودية بعد عقوبات فرضتها على بعض مسؤولي المملكة فيما يتعلق بجريمة اغتيال خاشقجي، لكنها واجهت انتقادات دولية بسبب استثنائها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من العقوبات، والذي أكد تقرير الاستخبارات الأمريكية تورطه بالجريمة. التفاصيل في التقرير التالي.
مجرد الوعد الأمريكي بالتركيز على السلوك المستقبلي للسعودية بعد العقوبات التي فرضتها على بعض مسؤولي المملكة فيما يتعلق بجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي واجه انتقادات دولية لأنها استثنت من العقوبات ولي العهد محمد بن سلمان، الذي كشف تقرير سري أمريكي عن تورطه في هذه الجريمة. هذا الموقف أثار تساؤلات بشأن المحاسبة ووضع وعد الإدارة الأمريكية الجديدة على المحاك، لا سيما وأن الرئيس جو بايدن وعد بجعل مسألة حقوق الإنسان على سلم أولويات سياسة بلاده الخارجية.
نحن نركز بالشدة على السلوك المستقبلي للسعودية، كما نحاول الوصول إلى القضايا الكامنة وراء القتل الوحشي لجمال خاشقجي. ولهذا السبب بالتحديد عقبة وزارة الخزانة أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات الخارجية لدوره المباشر في عملية إسطنبول. ولهذا السبب أيضا حددنا قوة التدخل السريع المجموعة الأساسية في الجريمة. أما بالنسبة لأي عملية بيع أو نقل للأسلحة، رئيس بايدن يعمل على ضبطها وتقييم مبيعات الأسلحة المقترحة على أساس كل حالة على حدة.
واشنطن دعت رياض إلى حل وحدة التدخل السريع المدانة بقتل خاشقجي، وهي وحدة النخبة في المملكة، إضافة إلى تبني إصلاحات لضمان وقف العمليات المناوئة للمعارضة وإطلاق سراح النشطاء في المملكة. هذه الدعوات لم تعفي واشنطن أمام المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لتجاهلها الرأس المدبر للجريمة وهو ولي العهد محمد بن سلمان. وعلى إثر ذلك اعتبرت المحققة الدولية في الأمم المتحدة أنيس كالامار في تعليقها على تقرير المخابرات الأمريكية أن إقرار الولايات المتحدة بمسؤولية ولي العهد السعودية وعدم اتخاذ أي إجراءات بحقه بأنه خطير للغاية، مؤكدة أن ما كشفت عنه واشنطن قليل جدا ووصفته بالمخيب للآمال.
كشفت تقارير بريطانية جديدة أن النائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد قدم رشاوي لمسؤولين كبار بلندن لدعمه في مواجهة تصاعد فضائحه، وتتعلق الفضائح بقضيتي محاولة ابنتي لطيفة وشمسة الهروب وإعادتهما القسرية، فضلا عن قضية هروب زوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين من البلاد. وفي سياق آخر، واجه تعيين محمد مبارك الشامسي وزيرا في حكومة الإمارات انتقادات واسعة من قبل النشطاء، وذلك بسبب سجله الأسود في تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين. أعلن عدد من المعتقلين في سجن الحوض الجاف في البحرين بدء إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة في ظل الأوضاع الصحية المتردية بسبب تفشي فيروس كورونا. وأشارت مصادر إلى أن المعتقلين يتعرضون لمختلف الانتهاكات على يد حراس السجن البحرينيين بالإضافة إلى سوء المعاملة والإهانة. وأفادت معلومات عن إصابة أكثر من 12 سجينا جنائيا من جنسيات أجنبية بكورونا ومخالطتهم أكثر من 100 آخرين، فيما اكتفت وزارة الداخلية بالإعلان عن إصابة سجين جنائي واحد فقط بالكورونا. أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن كيانه ينوي إقامة ما أسماه ترتيبا أمنيا خاصا مع بعض الدول العربية التي لها علاقات مع تل أبيب. وأضاف غانتس أن تل أبيب تدرس إبرام اتفاق دفاعي مع دول عربية، لكنه قال أنه يجري السعي لتطوير علاقات أمنية. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تجدد رفضها التفاوض بشأن الاتفاق النووي، وتعتبر مزاعم واشنطن حول الدبلوماسية مجرد نفاق. سلاح الجو اليمني المسير يعلن استهداف مرابط الطائرات الحربية في مطار أبها وتحقيق إصابة دقيقة. ورفع دعوى قضائية في ألمانيا ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. شكرا لكم أعزائي الكرام، كرم المتابعة، وحتى ألتقيكم في الغد إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30 وعلى مدى 55 دقيقة. أحبتي، عند الساعة 1:29 تستمعون إلى إعادة برنامج صدى المغرب العربي، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2 تماما. في الساعة 2:35 تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ، بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. مع الصادقين يأتيكم في الساعة 2:52. عند الساعة 3:09 تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 40 دقيقة. القرآن ربيع القلوب، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:54، يليه نزهة الخاطر. أناشيد مختارة في الساعة 4:07 وعلى مدى ربع ساعة. أحبتي، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي تستمعون أحبة الإيمان إلى تلاوة هادية من كتاب الله العزيز. التلاوة هي من بداية سورة الغاشية حتى نهاية الآية 16 منها بصوت القارئ محمد الليثي، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
صدق الله العلي العظيم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة يأتيكم الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 مساء بتوقيت طهران يوم الجمعة، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 53 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة هو الفحش والإثم ومصادقها في القرآن الكريم. يلقيها على مسامعكم الكريم فضيلة الشيخ المرحوم عبد الرسول آل بصارة رحمة الله عليه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا مظلوم يا غريب كربلاء، ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذا العراق كما هي ولقد دعوهم للعنى فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا الداعي قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية طعم فراتهم حتى قضى عطشا أسفا عليك أبا عبد الله. ماذا يا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء القانية يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخا الزكي وابن البتول الزاياك يا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايا يا هياك يا تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجايا يا أنسيت رزيتكم رزايانا التي سلفيت وهونت الرزايا إلى أتيا وفجايع الأيام تبقى مدة فتزول وهي إلى القيامة باقي بنفسي من لا زايا لغضا مصاب كما لم يزل غضا مدى الدهر مصحف تجاوبت الدنيا عليك مآتيم نواعيك فيها للقيامة يا حكاف يا ويلي هونت كل الرزايا مصيبتك يا أبا عبد الله هونت كل الرزايا مصيبتك فروض حزنك صار مثل محبتك وشلون تنسى يا بن حيدر شيعتك جسمك العاري على الغبرة سليم يا أبا عبد الله سيدي وتنمني عمن ماي الفرات وانت معدن جودة وعيني الحياة ويلي حبك سليم يا كهفي النجاة واللي يقصد ليك ما والله يخيب سيدي يا أبا عبد الله ليك زينب قاصد بدمعين يصوب خايفة وتنوح ما خذها الرعوب وين أخويا حسين جدوم الحروب وين جاسم وين عباس وحبيب أحم الضايعات بعدك ضعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة وهي من الآيات القرآنية اللي تعمل على تقويم سلوك الإنسان، وطبعا هذا غرض بعثة الأنبياء، يعني هالهدى اللي الله سبحانه وتعالى بعثه لخلقه أوجده لخلقه واللي صاحب الإنسان منذ أقدم العصور، يعني من بدء حياة البشرية على سطح هذا الكوكب، يعني الإنسان وجد وعناية الله تتداركه تحيط به، يعني مثل ما أكو عناية بأمر تكوينه أكو عناية أيضا بسلوكه بتصرفاته بمعاملاته، إلا أنه هالهدى كان يتدرج مع الإنسان يعني تبعا لمراحل تطوره ورقيه. شهد الآية المباركة هذه يعني من الآيات ذات الصلة بهذا الموضوع المهم، يعني بتنظيم سلوك الإنسان وتقويمه. شلون صلة الآية بهالجانب؟ الآية تبين لنا الممنوعات، لأن الله عز وجل أمرنا ونهانا، يعني أكو شيء يجب علينا أن نفعله وشيء يجب علينا أن نتركه، والإنسان الملتزم ما يكتفي بجانب ويهمل الآخر، لا، لابد يلتزم بالجانبين. يعني هذه أشبه شيء بوصفة طبية تتكون من جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي، طبعا الوصفة الطبية والمتكونة من جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي، ما رايحة تأدي نتائجها وتقوم بدورها إلا إذا طبقت تطبيقا كاملا. يعني لو فرضنا الإنسان التزم بالإيجابيات وترك السلبيات، يعني الأمور المأمور بتعاطيها استعملها، بينما الأمور المطلوب منا اجتنابها ما حاول يجتنبها. إلى هنا الوصفة ما تعطي النتائج المطلوبة، لا، بل يمكن تكون لها نتائج عكسية حتى. إذن المطلوب منا من قبل الله سبحانه وتعالى أن نترك المحرمات مثل ما نقوم بأداء الواجبات. يعني لو فرضنا حاولنا نأدي الواجبات أو بعض الواجبات وأهملنا المحرمات ما كأننا سوينا شيء. زين، الآية تبين لنا الممنوعات، يعني الأمور اللي الله حرمها ما هي. كأنما القرآن يريد يخاطب الإنسان بلطف، يخاطب الإنسان بلين، يعني يريد يقول له أنه الله سبحانه وتعالى ما إلى حاجة في أن يمنع عليك أشياء معينة، يقول لك هذا حرام تركه وهذا حرام تركه، ايش غرض الله في هذا وايش حاجة الله من هذا؟ يعني ما اكو مصلحة تعود لله ابدا. ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني عنكم. يعني لا التزامنا بزود شيء في ملك الله ولا مخالفتنا بتنقص شيء من ملك الله، ملك الله ثابت. ها الانسان وشو يعني؟ وشو هالإنسان بالنسبة إلى هالكون الرحيم، إلى هالكون الواسع اللي ما إلى نهاية، منتهى علم الله عز وجل. يعني وش يجي هالإنسان هذا بالنسبة إلى هالكون؟ يعني مو الإنسان كفرد أو الإنسان كمجموعة، لا، يعني هالكوكب هذا اللي إحنا نعيش على سطحه شي يجي بالنسبة إلى ما في الكون من كواكب وأجرام وغير ذلك مما أودعه الله في هذا الكون الرحيم. فإذا التزام الإنسان وعدم التزام الإنسان لا بنقص شي في ملك الله ولا بزود شي في ملك الله. فإذا ما يعني ما أكو مصلحة تعود على الله لما يقول لك هذا الشي محرم، مصلحة تعود على الله ماكو، لكن المصلحة تعود إليك أنت أيها الإنسان. يعني القرآن كأنما يحاول يقنعنا بهالفكرة، يحاول يقنعنا بهالفكرة أن إحنا أصحاب الحاجة. إذ نمتثل ترى إحنا المحتاجين للامتثال، مو الله محتاج إلى أن نمتثل. إن امتثلنا أو خالفنا الله غني عنا، لكن احنا مفتقرين. يعني مثل ما مفتقرين الى عناية الله تهتم بتكويننا وبمعاشنا وبإبرازنا بهذا الشكل، محتاجين الى الله ها يقدم لنا المنهجية اللي تقوم سلوكنا. يعني احنا ما نهتدي تلقائيا لتقويم سلوكنا، يعني محتاجين الى في التكوين وفي التشريع. فالقرآن وهو يريد يقنع الإنسان بهالفكرة، يعني خاطب بلين، خاطب برفق، رأفة من الله بهالإنسان، وإلا مو حاجة. فيجي القرآن يقول في هالآية: قل إنما حرم ربي، إيش حرم؟ حرم الأمور ذات المصلحة، ذات الفائدة، ذات المنفعة؟ لا، يقول له بلغهم يا محمد، قل لهم، بلغهم هالشكل، ها، قل لهم ترى الأمور المحرمة عليكم والممنوعين من تعاطيها ما تعود عليكم بمصلحة ولا تعود عليكم بفائدة، إنما حرم ربي الفواحش. يعني أي شيء محرم عليكم، أي شيء اسمه حرام، يعني تنعت الشريعة بأنه حرام، اعتبره هو فاحشة ما له قيمة ولا منا أي مصلحة ولا منا أي فائدة. يعني لا تحدثك نفسك بالمحرم، تقول أنا ليش ممنوع علي هالشي، ليش الشي الفلاني حرام والشي الفلاني حرام، ليش أنا ممنوع من الاستمتاع بهذه الأمور. لا، لا تحدثك نفسك بهذا، ترى هذه توافه كل قيمة ما لها ولا فيها أي مصلحة ولا فيها أي فائدة، إنما هي فواحش. زين، لأن نسمع في القرآن كلمة فاحشة، ها، ولا هي مجموعها فواحش. نسمع في القرآن أيضا منكر، نسمع إثم، نسمع معصية، ذنب. طيب هذه وش يعني، وش المقصود منها؟ فاحشة، منكر. مثلا آية تقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. زين، هالنعوت هذه وش المقصود منها؟ ترى هي في الواقع كأنما ألفاظ تشير إلى معنى واحد، يعني مؤداها واحد، لأنه فحشاء، فاحشة أو منكر أو ذنب أو معصية أو إثم، كل يعني المخالفات اللي تصدر من العبد، يعني أي شيء محرم، أي شيء يحصل من العبد خلافا لأمر الله عز وجل يطلق عليه فاحشة، يطلق عليه منكر، يطلق عليه ذنب، يطلق عليه معصية، يعني كلها مؤداها واحد، معناها واحد. زين، الفواحش القرآن يقسمها إلى قسمين، قسم منها ظاهر وقسم منها باطن. فلهذا الآية تقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني أكو مخالفات أو أكو معاصي أثرها بارز ظاهر على السلوك، بينما أكو أشياء قلبية، مثلا الحسد، الحقد، مثلا الكبر، هذه أمور قلبية. بس يعني الشريعة مثل ما حرمت هذه الأمور الظاهرة، الباطنة أيضا نفس الشيء. ثم تنتقل الآية تقول والإثم. الإثم شنو؟ وش المقصود من الإثم؟ المقصود من الإثم الخمر، لأن الخمر في لغة العرب يسموه إثم، حتى شاعر من شعراء العرب يقول شربت الإثم حتى زال عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. يقول أنا ظليت مغرم بالإثم إلى درجة، يعني وصلت إلى درجة فقدان العقل، لكن يقول هذا مو غريب، يعني شانها، نتائجها هذه، فهي مذهبة للعقل. شاعر آخر يقول نهانا رسول الله أن نقرب الخنا أو أن نفعل الخنا وأن نشرب الإثم التي تذهب العقل. في القرآن ينعت الخمر بأنها إثم، يعني بعد أن أشار القرآن إلى أن المحرمات، يعني الأمور اللي الله حرمها على عباده، يعني منع منها المكلفين، إنما هي الفواحش سواء منها ما ظهر أو ما بطن، خص الإثم بالذكر وهو منها، يعني من جملتها، لكن خصه بالذكر فقال والإثم. وليش القرآن خصه بالذكر؟ القرآن إذ يخصه بالذكر كأنما تنبيها على ما فيه من مضار وما فيه من نتائج خطيرة. والقرآن يعني مو بس خص الإثم بالذكر، اتناول بعض القضايا أيضا ونعتها بصورة خاصة بأنها فاحشة. مثلا القرآن يأشر للزنا، يعني هالعلاقة المحرمة اللي تحصل ما بين رجل وامرأة، زين القرآن يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، زين. وفي الآية السابقة خص الخمر بالذكر ونعتها بأنها الإثم، وكأنما تخصيصها تنبيها على ما فيها من نتائج وقيمة، تنبيها على أخطارها، فهي المذهبة للعقل والمذهبة للشرف والمذهبة للمال والمذهبة للعز والمذهبة للصحة، يعني كأنما تعمل أو تسرع بالإنسان إلى نهاية خطيرة وإلى مصير سيء، متلفة للمال، متلفة للشرف، متلفة للوقار، متلفة للعقل، للصحة، يعني تجرد الإنسان من كل قيمه ومثله. ولهذا تسمع سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله يخلي شارب الخمر في صف عابد الوثن، شارب الخمر كعابد الوثن، يعني مثل هذا عينا، وين اللي قاعد يعبد وثن؟ يعني قاعد يخلي لله شريك. مو القرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، زين. وإذا هذا يعني المدمن اللي يتعاطى شرب الخمر، النبي يخبر عنه بأنه كعابد الوثن، يعني هذا مثل هذا، يعني هذا يشبه هذا. وتصرح الآثار الواردة أيضا عن النبي وأئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين بأن هذا الداء الخطير مفتاح كل شر ومفتاح كل معصية، كذا في حديث وارد جمعت المعاصي في بيت وصار مفتاحه شرب الخمر. النبي صلى الله عليه وآله وتنبيها منه على خطورتها وما تؤدي إليه من نتائج وخيمة لعن عليها عشرة، لعن النبي على الخمر عشرة، يعني أصناف عشرة، فلعن معتصرها، بائعها، ساقيها، المتجر بها، شاربها، حتى الجالس على مائدة تشرب فيه. يعني مو بس هذا اللي عنده معمل، اللي عنده معمل يسوي خمر، او اللي يعمل على تسويق الخمر مثلا، يعني بائع ومبتاع وكذا، او مثلا من يتعاطاها شربا، لا، حتى من يجلس على مائدة تشرب فيه. فالطالع الى هالاماكن الاخرى، هالاماكن اللي بيها اباحية وبيها ذعارة، وهذه مشكلة يعني للأسف يتورط بها الكثير من الناس. يجوز هذا مثلا لما يطلع الى بانكوك مثلا او يطلع الى مكان من هالاماكن يمكنه ما يشرب، جائز محتمي من الخمرة ما يشرب، لكن يجلس مع من يشرب بصراحة، يقعد مع من يشرب، قاعد وياه على طاولة، قاعد وياه على مائدة، وهذا يشرب خمر وهو يشوفه. نفس الشيء يعني تشمله